متى 7:13 ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. ادخلوا من الباب الضيق. إن الهدف من حواري هو وضع التساؤلات أكثر منه اقتراح إجابات أو حلول. أعتقد أن حواري سوف يدعونا أساسا إلى التوقف. التوقف يصاحبه التساؤل، وفي رأيي أن التساؤل في حياة أي إنسان هو البداية الحقيقية لأي طريق يجد فيه الإنسان الحياة ويجد فيه العلاج. حواري يدعونا إلى التوقف والتساؤل. أعتقد أن التساؤل مهارة لا يمتلكها الكثير من البشر في يومنا هذا. لماذا؟ لأن التساؤل مهدد للإنسان وأحيانا مخيف. التساؤل مخيف لأنه عندئذ يدرك الإنسان أنه لا يمتلك الكثير من الإجابات عندما يقف ليتساءل. لكن النقطة الثانية، لماذا التوقف والتساؤل مهارة لا يمتلكها الكثيرين؟ لأن التساؤل يظهر للإنسان حجمه الحقيقي الصغير في هذه الحياة، وهذا أيضا شيء مخيف ومرعب للإنسان أن يدرك أن حجمه صغير جدا في هذه الحياة، لأن هذا سوف يأخذه إلى الاتضاع، والإنسان يكره الاتضاع. الإنسان يكره الاتضاع. لكن نمرة 3، التساؤل يزيد من غموض هذه الحياة. المفروض أن التساؤل يفتح أبواب كثيرة، لكن المفكرين وجدوا أن التساؤل يزيد من غموض هذه الحياة. والإنسان بطبيعته يحب التسطح، لا يحب تركيب الأمور، يحب التسطح. والتسطح صفة خطيرة سيئة، ليس البساطة. هناك فرق بين التسطح والبساطة. ويحاول الإنسان عندئذ إقناع نفسه بسهولة فهم وإدراك الله، وبالتالي فهم وإدراك الحياة التي خلقها الله. فأقول أن أحد أهم مشاكل الإنسان المسيحي المعاصر هو عدم التوقف وعدم الصبر وعدم التساؤل، ولهذا فهو يضل الطريق ولا يجد الطريق. هو يعرف أن المسيح موجود ولكنه لا يجد المسيح. هذه المشكلة الحقيقية التي تواجه الكنيسة اليوم، أنها تعرف أن المسيح موجود في وسطها لكنها لا تجد المسيح في وسطها. عندما نأتي لمتى 7:13، أول شيء يستوقفني فيها عندما أشاهد الكنيسة اليوم هو ما أسميه الضمان المزيف. وإني أعتقد اعتقاد شديد أؤمن به تمام الإيمان، أن كل من يسمي نفسه مؤمن عندما يأتي ليقرأ متى 7:13 لا يتوقف كثيرا عند الفكرة الأساسية في هذا العدد، لا يتوقف كثيرا عند الفكرة الأساسية وهي هلاك الكثيرين. ولأنه لا يتوقف فهو لذلك في خطر شديد، عندما لا يتوقف عند الفكرة الأساسية في هذا العدد. نفس الخطر وهو هلاك الكثيرين، هو يعتقد أنه مستثنى منه فلذلك لا يتوقف. أقول أن مفتاح الدخول من الباب الضيق لأي إنسان هو فهم قضية الله مع الإنسان وهلاك الكثيرين، وبالتالي فهم عمل المسيح الكفاري. أريد أن أقول هذا مرة أخرى، إن مفتاح الدخول من الباب الضيق هو فهم قضية الله مع الإنسان وهلاك الكثيرين، وبالتالي فهم عمل المسيح الكفاري. في متى 7:13 السؤال الأول المحير، كيف لهذا الإله الخالق المحب أن يسمح لأبنائه الذين خلقهم بيديه؟ هم ليس أبناء الشيطان، هم أبناء الله لأنه خلقهم بيديه وهم على صورة الله. كيف يسمح هذا الإله الخالق المحب لهؤلاء الكثيرين أن يهلكوا؟ كيف يصمت أب وهو يرى ابنه ذاهبا بالتصوير البطيء لموته؟ هل يحزن الله؟ هل يذرف دموعا؟ وماذا يفعل بحزنه ودموعه؟ وهل سيظل حزينا إلى الأبد؟ لأن هؤلاء الأشخاص الذين سوف يسمح لهم بالهلاك سوف يكونوا في هلاك أبدي. هل الله سوف يظل يحزن لأجلهم إلى الأبد؟ قلت أنني أقدم تساؤلات أكثر من إجابات. السؤال الثاني، ما هو الباب الضيق؟ البعض يعتقد أن المواظبة على الكنيسة بانتظام أحد عناصر الباب الضيق. الاشتراك بتفاني وبأمانة في الأنشطة الكنسية أحد عناصر الباب الضيق. الإيمان العقائدي المستقيم والدراية الوافية بالكتاب المقدس والقدرة على ترديد آيات الكتاب بمعرفة ومهارة أحد عناصر الباب الضيق. البعض يعتقد أن هذه هي أهم تعبيرات المسيحية، وهذا يعني أن هذا هو الباب الضيق، لأن العالم في الخارج خارج الكنيسة لا يذهب للكنيسة، وبالتالي التردد على الكنيسة هو أحد عناصر الباب الضيق. أنا أختلف اختلاف شديدا مع هذا الرأي. أنا لا أعتقد أن هذا هو الباب الضيق أو أن هذه هي عناصر الباب الضيق، ولا هذه الممارسات تعبير دقيق عن المسيحية. في حقيقة الأمر أنا أعتقد بقوة أن الكثيرين ممن يفعلون هذه الأشياء الثلاثة ويملؤون مقاعد الكنيسة هم يسيرون في الطريق الرحب وفي طريق الهلاك. نتساءل، هل الباب الضيق هو الموعظة على الجبل؟ هل الباب الضيق هو حياة المسيح على الأرض؟ أضع أمامكم عددين من حياة المسيح على الأرض. أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. هل هذا هو الباب الضيق؟ ربما. ما هو الباب الضيق؟ هل الباب الضيق ما جاء في متى 11:8؟ بينما ذهب هذان ابتدى يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ حوذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. المسيح هنا يعترض على تزيين الإنسان في هذه الحياة. وأنا أستعمل التزيين هنا استعمال الفكري الواسع. هل هذا هو الباب الضيق؟ تساؤلات أضعها أمامنا. الحياة بولس الرسول هي الباب الضيق؟ في كورنثوس الثانية 11 يقدم لنا حياة صعبة جدا أن تمارس. إن كان أحد يرتفع وإن كان أحد يضربكم على وجوهكم على سبيل نقرأ من عدد 22-23: هم خدام المسيح أقول كمختل العقل، فأنا أفضل في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة، من اليهود 5 مرات، قبلت 40 جلدة إلى 1، 3 مرات ضربت بالعصا، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأصفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أصهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري، عدم هو دون ذلك التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. هل هذا هو الباب الضيق؟ وإن كان هو الباب الضيق فهل نحن نعيش هذا الباب الضيق؟ أم أن هذا ليس الباب الضيق؟ أم أن في تفسيرات أخرى للباب الضيق؟ أعتقد أن البعض منا سوف يعتقد أنه يعرف بالقطع ما هو الباب الضيق، وسوف يقتبس آيات كتابية أمام نفسي وأمام الآخرين بمهارة شديدة لإقناع نفسي وإقناع الآخرين أنه بالطبع يفهم ما هو الباب الضيق. وليس فقط أنه يفهم، ولكنه حتما قد دخل من الباب الضيق ويسير في الطريق الكرب. أقول لهذا الإنسان وأقول لنفسي: حذاري، حذاري من خداع النفس، لأن القلب نجيس من يعرفه. ولابد أن أعترف أنني في صراع مرير في السنوات الماضية لأعرف ماذا يقصد المسيح تماما بالباب الضيق والطريق الكرب. أنني أؤكد لكم أن هذا ليس صراعي وحدي فقط. حتى بعد كل السنين التي أقول أنني عشتها مع المسيح، أؤكد لكم أن هذا كان صراع الكثير من المؤمنين عبر التاريخ. وأقول أن البعض استطاع أن يفهم والبعض الآخر لم يفهم. ومن الذين فهموا ما هو الباب الضيق، البعض استطاع أن يعيش والبعض الآخر لم يستطيع أن يعيش هذه الحياة التي يطالب بها المسيح. ولابد أن أعترف أنني في هذه المرحلة من حياتي ليس عندي الفهم الكافي لما هو الباب الضيق. ليس عندي الفهم الكافي لما هو الباب الضيق. وأرجو أن نلاحظ التشديد والتكرار في كلمات المسيح: ما أضيق الباب وأقرب الطريق. يفعل هذا لكي لا يترك شك في ذهن أي منا. إنه يقول إنه ليس فقط ضيق بل ضيق جدا. ما أضيق الباب. 50% من الشعب الأمريكي موجود في الكنائس يوم الأحد. في رأيي إن فهموا ما هو الباب الضيق لوجدنا أقل من هذا بكثير. بالطبع هم لا يفهمون حقيقة المسيح والباب الضيق. عندما نتواجد نحن أسبوعا بعد أسبوع في الكنيسة مبتسمين معتقدين أن الحياة المسيحية نزهة مسرة للقلب، قد نكون نحن أنفسنا غير فاهمين لحقيقة المسيح والباب الضيق. يدهشني كثيرا في كثير من الاجتماعات والعظات التي أسمعها في حياتي أنه بعد العظة وبعد التعليم، بالذات إذا كان تعليم قوي مبكر، أن شعب الكنيسة يخرج كالمعتاد في ابتسامة وفي نزهة وفي حوارات جانبية عن الحياة وعن الأكل وعن الشرب، وكأنما قيل لنا ليس في نفس أهمية الأكل والشرب. لا نتوقف، لا نتساءل عندما يتبكت قلوبنا وإلا لماذا نحضر الكنيسة. أراها ظاهرة عجيبة لا أستطيع أن أفهمها وأقع فيها أنا نفسي، لكني أمقت نفسي عندئذ لأني أخفف من عمل الروح وأقلل منه وقد ألغيه. أن الروح يستعمل الكلمة ويستعمل التعليم ليبكتنا. أعتقد أن البعض منا يعتقد أو يحاول أن يجعل الباب أكثر اتساعا. هو مخطئ في هذا، وهو يفعل هذا فقط لهلاك نفسه. ما هي الفائدة من توسيع الباب؟ كان المسيح نفسه قال ما أضيق الباب وأقرب الطريق. ما هي الفائدة؟ ما النفع؟ لكن لابد أن نلاحظ أيضا في متى 7:14 ما أضيق الباب وأقرب الطريق. إنه ليس فقط الباب لكن الطريق كله قرب. هذا ما يقوله المسيح، الطريق كله مشقة وصعوبات. في نهاية حياة بولس في تيموثاوس الثانية على الأقل 6 أو 7 مرات يناشد تيموثاوس باحتمال المشقات، وكأن في نهاية حياة بولس الخلاصة التي وصل إليها في كل حياته المسيحية أن الحياة المسيحية هي حياة احتمال المشقات. وهو يعطي وصيته للجيل الثاني، الجيل الآتي. هذا كل ما كان عند بولس، ما كان عنده أن يقوله: احتمل المشقات كجندي صالح. بولس فهم حقيقة الحياة المسيحية وربما فهمها بعد فترة طويلة. ما أقرب الطريق ليس فقط الباب، وهذه في رأيي إجابة حاسمة قاطعة لمن يعيش الضمان المزيف، لمن يعتقد في أن كل ما عليه هو قبول المسيح، الدخول من باب التبرير، وبعد ذلك كل شيء مضمون ومليء بالبركة. وديتريك بونهوفر قال إن أكبر مشكلة للكنيسة اليوم هو أن رعاتنا يريدوا أن يأخذونا إلى الملكوت على مقاعد مريحة، ليس على أشواك المسيح لكن على مقاعد مريحة. هؤلاء الأشخاص يعتقدوا أنهم مجرد الدخول من الباب الضيق، هكذا يفسر الباب الضيق، أنه الدخول في عملية التبرير، كل شيء مضمون ومليء بالبركة، وأي شيء مخالف للبركة فهو من الشيطان. السؤال ولا أجيب عليه، لماذا يجعل المسيح الطريق كرب لأولاده الذين يحبهم؟ ولماذا يسمح بالتجارب الحارقة؟ حتى أن من كثرة التجارب الحارقة، من كثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. هذه حقيقة، أن من كثرة التجارب الحارقة سوف تبرد محبة الكثيرين. وأتركها لحضراتكم تفسيرها اللاهوتي. لمصلحة من؟ عندما تبرد محبة الكثيرين الذين في يوم من الأيام كانوا يحبوا الرب يسوع، لمصلحة من؟ يسمح الله بأن تبرد محبة الكثيرين. لكن المسيح يقول أيضا في متى 24: ولكن الذي يصبر إلى المنتهى. هنا الباب الضيق. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. إذن يقول المسيح بقوة وبوضوح لا يقبل الشك أن هناك من سيصبر ويخلص، وهناك من لن يصبر ويهلك. وأقول يا رب ساعدنا أن نصبر ونخلص. أعتقد أن الرسول بولس حاول أن يساعدنا ويساعد الكنيسة في عبر التاريخ أن تفهم شيئا عن الباب الضيق. وحاول هذا في كورنثس الأولى 9:24. كورنثس الأولى 9. عدد 23 يقول: وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا، تجديد، واحدا، مش اثنين، مش ثلاثة، واحدا يأخذ الجعالة. هكذا اركضوا لكي تنالوا. اركضوا مثل هذا الواحد، ليس مثل الخمسة أو العشرة الذين يركضون معه. هكذا مثل هذا الواحد الذي الوحيد الذي سوف يحصل على الجعالة، الوحيد. ليس كل من يعدو، ليس كل من يجري في السباق. هكذا اركضوا لكي تنالوا. وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن لأن هذه هي الحقيقة، يريد أن يقول الرسول، لأن هذه هي حقيقة الحياة وحقيقة المسيحية وحقيقة الباب الضيق، ليس عندي أي اختيار آخر، إذن أنا أركض هكذا. كأنه ليس عن غير يقين هكذا أضاربه كأني لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. كلمات مجلجلة تهز كيان الكنيسة والمسيحية بالطبع. ينبغي الفكرة الأولى أن الجعالة هي الإكليل، لا خلاف على ذلك بين أي لاهوتي. الجعالة هي الإكليل، والإكليل هو الحياة الأبدية. نمرة 2، بولس يحاول رسم حالة ووضع الشخص الذي يحاول الدخول في الباب الضيق والسير في الطريق الكرب. الرسول بولس يحاول جاهدا أن يرسم صورة لعملية المسيحية، وتوجد مسيحية واحدة وعملية واحدة. وعندما يرسمها المسيح في متى 7:13، ويرسمها الرسول بولس في كورنثوس الأولى 9:24، هذه هي المسيحية فقط. نمرة 3، الرسول بولس يستعمل تشبيه سباق العدائين ليحضر النقطة إلى أذهان القارئين والمستمعين. ويقول حقيقة هامة جدا في هذا التشبيه، أن هناك من سيعدو في هذا السباق ولكنه لن يحصل على الجعلة. فكرة رابعة، الرسول يريد أن يقول أن العداء الذي سوف يحصل على الإكليل سوف يعيش حياة قاسية، حياة قاسية من التدريب القاسي والالتزام والتضحية. استعمل الرسول بولس ثلاثة تعبيرات قوية جدا في اللغة اليونانية لينقل لنا نوعية هذه الحياة. التعبيرات الثلاث هي يجاهد، يضبط، يقمع. القمع هو نوعية من الاستعباد، نوعية من الاستعباد. هذه نوعية العلاقة التي يراها بولس مع نفسه، لابد أن تكون علاقة من الاستعباد والقمع والقهر والضبط والجهاد. إنها حياة يقول عنها لأن المسيح لم يفعل هذا ورسول بولس لم يفعل هذا، لكن لابد أن نعيش في العالم ونزهد هذا العالم. هذا هو الطريق الوحيد للنجاة. طوبى لمن يزهد، وطوبى لمن يفهم عملية القمع والضبط والاستعباد لنفسه. إنها الحياة التي يسميها الحياة المهلوثة. لابد أن نكون فيها الوثى وجنون روحي في استعباد هذه النفس والسعي وراء المسيح. إن بدون هذه الهلوثة وهذا الجنون سوف يفوتنا الباب الضيق والطريق الكرب. إنها هلوثة بشيء واحد فقط. السؤال المحير لي شخصيا، لنفسي وللكثير من الناس الذين أتكلم عنهم، أتكلم معهم وأختلط بهم كل يوم، السؤال المحير: كيف لنا، كيف لنا أن نعيش هذه الحياة المهلوثة المجنونة في الوقت المعاصر، في هذه الحياة المعاصرة بأعمالنا بأشغالنا بأسرنا. كيف لنا أن نجاهد ونضبط ونقمع؟ كيف لنا أن نهلوث في المسيح؟ كيف لنا؟ أنا قلت أني سوف أطرح أسئلة لكن لن أطرح إجابات. ثم يقول الرسول: هكذا اركضوا لكي تنالوا. ما معنى هذا؟ إن الحصول على إكليل الحياة الأبدية لن يأتي. مرة أخرى أقولها لأن هذا ما يقصده الرسول بولس وإلا لم نفهم النص. إن الحصول على إكليل الحياة الأبدية لن يأتي إلا عن طريق هذا النوع من العدو والسباق والحياة، وليس من خلال أي نوع آخر. ولذلك الآن نستطيع أن نفهم كلمات المسيح في متى 7: لماذا سيهلك الكثيرين؟ لأن القليلين جدا من مستعدين أن يعيشوا هذه الحياة من الجهاد والضبط والقمع. نمرة 5، أرجو أن نلاحظ أنه لم يحدد بالتفاصيل الخريطية ما هو هذا الجهاد. المسيح نفسه لم يشرح ما هو هذا الباب الضيق، لم يشرح. في آية تاريخية مصيرية مثل متى 7:13 التي تحدد مصير البشر، المسيح لم يشرح. ومن يعتقد أنه شرح فهو مخطئ. المسيح لم يشرح، بولس لم يشرح ما هو هذا القمع. كيف يا بولس تقمع جسدك؟ لم يشرح. كيف تجاهد؟ لم يشرح. كيف تضبط؟ لم يشرح. وهنا أقول شيء هام جدا عن المسيحية أرجو أن نفهمه، وهو ما سماه القديسين عبر التاريخ The Mystery of Christianity، أو سر أو غموض المسيحية. ما هو السر أو غموض المسيحية الذي تحدث عنه القديسين؟ قالوا أن أسرار الملكوت كلها سوف تعلن فقط لمن قرر أن يتحمل مشقة الباب الضيق والطريق الكرم. بمعنى أن أسرار المسيحية وأسرار الملكوت سوف تعلن تدريجيا ومرحليا فقط لمن يسير على الطريق المستقيم. إذن هناك الكثيرين حولنا لن يفهموا ما يتحدث عنه القديسين رغم ترددهم على الكنيسة 40 و50 سنة. لن يفهموا، لن يستوعبوا، لأن الاستيعاب له شرط أساسي، هو أني أبدأ في العدو، والعدو المجاهد الضابط للنفس القامع للنفس، والفهم فهم تدريجي مرحلي يعلن فقط للأمناء. هذا ما ردده القديسين عبر التاريخ، لا يعلن دفعة واحدة. أما الآخرين الذين يعدون في الميدان ولكنهم لا يعدوا قانونيا، فلن يعلن لهم أسرار الملكوت، ولن يفهموا ما هو الباب الضيق، ولن يستوعبوا ما هو أو ما هي حياة المشقة في المسيح. لابد أن نلاحظ أن الرسول بولس بدأ عدد 24 بكلماته الشهيرة التي يرددها كثيرا: ألستم تعلمون؟ ألستم تعلمون؟ ودي كلمة رسولية بولسية بيسموها أبولاين إكسبريشن. رسول بولس يستعملها عندما يأتي إلى أمر بديهي في المسيحية ولكن المسيحيين فشلوا في إدراكه. هو أمر بديهي ولكن الكنيسة فشلت في إدراك هذا الأمر البديهي. ألستم تعلمون أنه ليس لكم اختيار يا كنيسة، يا أعضاء الكنيسة، إلا أن تعدوا في السباق كهذا الإنسان المهلوث، وأن هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على الجعالة؟ ألستم تعلمون؟ هذا أمر جديد ليس جديدا، هذه هي المسيحية من أيام الخليقة، هذه هي المسيحية. إنه تعبير استنكاري رسولي يرفض من خلاله فهم خاطئ والسلوك خاطئ للكنيسة. ألستم تعلمون؟ النقطة السادسة: إذن أنا أركض هكذا. كأنه ليس عن غير يقين، وكلمة كأنه ليس عن غير يقين تعني أنه يركض بلا هدف. فهو يقول: أنا أركض بهدف، لا أركض بدون هدف. الهدف واضح أمامي، وكيفية الحصول على بغيته واضحة أمامه، ولا يضرب الهوى. واستعمل هنا تشبيه آخر، وهو تشبيه الملاكم في حلبة الملاكمة، لا يضرب الهوى، فهو يعرف بغيته ويعرف طريقه. وهنا يفسر المفسرون شيء هام جدا، أن الرسول بولس يريد أن يقول إلى كنيسة كورنثوس وإلى الكنيسة عبر التاريخ: حذاري، لأن سوف نجد أناس في السباق، الرؤية غير واضحة، الهدف غير واضح، العدو عشوائي ارتجالي، والنتيجة الحتمية لهذا العدو العشوائي الارتجالي هو الهلاك، خسارة الجعالة، خسارة الإكليل. لا توجد نتيجة أخرى حتمية. أقول أن البعض يعتقد أن الحياة المسيحية مسطحة، وهو يخلط بين بساطة المسيح وبين تسطيح المسيح. أقول لي ولنا أن الحياة المسيحية والحياة عموما ليست مسطحة. الله عندما خلق لم يخلق أرضا مسطحة، لكنه خلق أرضا كروية. عندما خلق كونا لم يخلق كونا بسيطا سهل استيعابه، لكنه خلق كون معقد متشعب غامض لم يفهمه الإنسان حتى الآن. هذه هي طبيعة الله. وإن كان الله إله محتجب كما يقول أشعياء: حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل. إذا كان الله إله غامض، فلابد أن نتوقع بعدم تسطيح الحياة. البعض يحاول في الكنيسة أن يقنعنا ببساطة الخلاص، وهو يقصد تسطيح الخلاص. والفرق كبير، الفجوة كبيرة بين بساطة الخلاص وتسطيح الخلاص. الاثنان ليس نفس الشيء. الفجوة واسعة جدا بينهما. إن عملية الخلاص التي حاول أن يعبر عنها المسيح في متى 7:13. عملية معقدة وغامضة. هي معقدة لأنها غامضة جدا ولا تعلن إلا للقليلين، رغم إعلانها للعالم كله إلا أنها لن تعلن إلا في حقيقتها إلا للقليلين. وهنا غموض المسيحية في إعلانها الشامل وعدم إعلانها الشامل. هنا غموض المسيحية. إن عملية الخلاص عملية غامضة جدا، حتى أن الله اضطر أن يأتي في الجسد ويموت من أجل الإنسان. من يعتقد أنه يفهم غموض هذه العملية في بساطتها هو إنسان لم يبدأ في فهم الله وفهم عملية الخلاص. ويقول الرسول في النهاية: بل أقمع جسدي وأستعبده. أقترح على حضراتكم أنه ربما هنا نجد ومضة فقط تساعدنا، لمن يريد أن يساعد في اجتهاده، ومضة. ولا أقول الطريق ولا أقول كل الإجابات، لكني أقول ومضة. فتيلة، نور خافت يساعد الأمناء ليفهموا ما هو الباب الضيق الذي تحدث عنه السيد. لأن أكبر عدو للإنسان في عملية الخلاص هو الإنسان نفسه. أكبر عدو لي في عملية الخلاص هو أنا. أنا أكبر عدو لنفسي. لأن الإنسان يحاول الحفاظ على هذه النفس بكل الطرق، يحاول أن يشبعها ويريحها ويضعها في المقدمة دائما والمركز، ويهننها ويزينها. هذا هو الباب الواسع الذي يدخل منه معظم البشر بما فيهم من يجلس في مقاعد الكنيسة. إن غموض المسيحية وتعقيدها يكمن في أن الرب يسوع يطلب مني أنا الإنسان الذي يحب نفسي بكل قوة، يطلب مني أنا مباشرة أن أبغض نفسي وأكرهها حتى الموت، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. هذا هو غموض المسيحية. ومن يعتقد أنه يفهم المسيحية بدون فهم هذا فهو لم يبدأ في فهم المسيحية. إن غموض المسيحية يكمن في أن الرب يسوع يطلب مني أنا الذي يحب نفسه بكل قوة ومستعد أن يقتل كل العالم للحفاظ على نفسي، أن أبغض نفسي، أن أكره نفسي وطلباتها واحتياجاتها التي تبدو منطقية جدا بالنسبة لي. السؤال الذي يجب أن يسأله كل واحد منا عندما يواجه بمتى 7:13 وكورنثوس الأولى 9:24، السؤال: ماذا في تاريخي يثبت أنني دخلت من الباب الضيق وسرت في الطريق الكرب؟ ماذا في تاريخي يثبت؟ عندما أعود لتاريخي، ماذا في تاريخي يثبت؟ لأن الرسول بولس قدم لنا أدلة تثبت. إذن المسيحية ليست هوائية فكرية، المسيحية إثبات حياة مقنعة مجلجلة لكل شخص حولي. ماذا في تاريخي يثبت؟ أنني شريكا في الإنجيل، ماذا يثبت؟ بمعنى آخر، ماذا فعلت في كل حياتي وأفعل الآن؟ يثبت أنني أقمع جسدي، أنني أجاهد، أنني أضبط نفسي. إذا جاء المسيح وسألني اليوم كيف أيها الإنسان المؤمن تختلف عن الإنسان الذي في الطريق الرحب، إن كنت حقا دخلت من الباب الضيق، ماذا في حياتك يختلف؟ أؤكد لكم أن الكثيرين سوف يستشهدوا بالمواظبة على الكنيسة، بالخدمة في الكنيسة، بعدم السرقة والرشوة والزنا وكل هذه الأمور الكبيرة، عدم تمني الشر للآخرين، سوف يستشهدوا بكل هذه الأمور. لكن سيبقى سؤال المسيح، ماذا يثبت في تاريخك؟ وهنا يكمن صراعي. إذا جاء لي المسيح اليوم وسألني هذا السؤال، ماذا تثبت في تاريخك؟ أنك عشت الحياة التي فيها هذه المرادفات التي تحدث عنها الرسول بولس، حياة الجهاد، حياة الضبط، حياة قمع النفس، ماذا يثبت؟ وأقف في حيرة شديدة بعد سنين حياتي مع المسيح، لا أعرف كيف أجيب. كيف تجيب؟ ماذا تقول؟ ما هو الحساب الذي تقدمه عن نفسك وأقدمه عن نفسي؟ البعض منا بكل أسف سوف يأخذه عقله إلى حادثة أو اثنين في تاريخه ضحى فيها من أجل المسيح، ويكتفي بهذا ليثبت لنفسه أنه دخل من الباب الضيق ويسير في الطريق القرب. بكل أسف إنه يفعل هذا ليريح ضميره. وأقول لهذا الإنسان ولي أيضا أن هذا هو نوع آخر من خداع النفس. وأقول في النهاية أنه بكل تأكيد لن أستطيع أنا أو تستطيع أنت أن تجيب على هذا السؤال من خلال هذا التعليم أو من خلال هذه اللحظات القليلة التي قضيناها أمام فكر الله وكلمة الله، لن تستطيع. من يعتقد أنه يستطيع أن يخرج من هنا ويجيب على هذا السؤال فهو مخطئ. أرجو أن لا تفعل هذا، لأن الإجابة تتطلب وقتا وتتطلب جهاد. الحصول على الإجابة في حد ذاته يتطلب جهاد. الوقت والجهاد شرطين أساسيين للإجابة على هذا السؤال. والإنسان المعاصر، المسيح المعاصر في الكنيسة اليوم، غير مستعد للتضحية بالوقت أو الجهاد في سبيل المسيح. أرجو أن نصلي.